بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. وهذا الحديث فيه الكثير من الفوائد التي تتعدى منطوقه الواضح لكل أحد إلى كثير من اللوازم التي تستفاد من مفهومه، فإن منطوقه يخاطب المسلمين ولو كانوا أقل الجمع وهو ثلاثة. إذا اجتمعوا على أمر ولو كان عارضا كالسفر، أن يجتمعوا وأن يحافظوا على اجتماعهم، ولا يكون هذا إلا بإمرة يترتب عليها أن يكون لهذه المجموعة وهي مسافرة قرار واحد في حلهم وترحالهم. ودين الله تبارك وتعالى وسط كله، وحق كله، وعدل كله، وما سواه فإفراط أو تفريط. وقضية علاقة الفرد بالجماعة هي أحد هذه القضايا التي حارت فيها البشرية كعادة الذين لم يهتدوا بنور الوحي، وكما نجد غالبا أو دائما أن البشر عندما يجتهدون قلما يوافقون الحق، ربما وافقوه في بعض الأحيان ووصلوا بعقولهم إلى عين ما أمرهم الله به، وربما ترددوا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. وهذه القضية ترددت فيها البشرية بين نظريات طحنت الأفراد لصالح المجتمع، فهم لا يكادون يريدون أن يروا تميزا، وإن كان الله عز وجل الخالق قد فضل وفاضل بين العباد في أرزاقهم، سواء أرزاق المال أو الفهم أو العلم أو الجسم، فهم يريدون أن يلغوا ذلك التمايز. لا يكادون يريدون إلا أن يكون المجتمع وكأنه يصنع في مصنع للآلات، ليخرج الأفراد جميعهم نسخا متطابقة، لا يكاد يشعر الفرد فيها بذاتيته، ولا بإنسانيته ولا بكرامته، يتحول إلى ترس في آلة، ويريدون في سبيل هذا أن يكون الفرض ذائبا ذلك الذوبان الذي حاولوه وفشلوا. تلك النظم التي تسمى بالنظم الشمولية أو الاشتراكية، وقد عانت منها بلادنا كما عانت غيرها من البلاد. ومن عجيب الأمر، وهذا ما سنعود إليه لاحقا إن شاء الله، أن هناك من يريد أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، وهناك من يريد منا أن نعود مرة أخرى لاستكمال تلك التجربة، تجربة حققت هزائم عسكرية وأوجدت انحرافات خلقية وشرذمة المجتمع وإلى آخره. والبعض الآن يأتي بعد أن اكتوى الناس بتجربة هي ظالمة كتلك أو أشد ظلما، فيريد أن يقول فلنعد إلى التجربة الأخرى، وكأننا حقول تجارب، وكأن البشر لم يكرمهم خالقهم بشرع يسيرون عليه. هذه كانت تلك التجربة التي يطحن فيها الأفراد طحنا، ولا يسمح فيها بأن يبرز كل طاقاته ومواهبه ويستثمر ما أفاض الله عليه من نعمة استثمارا في دينه وفي دنياه. فمن أعطاه الله عز وجل مالا فإن أراد أن يستثمره في الدنيا فليكتسبه من حله وينفقه في حله، وإن أراد أن يستثمره في الآخرة فلينفق منه ما شاء له أن ينفق فوق الزكاة الواجبة، فيجعل هذا الذي أعطاه الله عز وجل سببا لأن يرفع درجات عند الله تبارك وتعالى. ومن أعطاه الله عز وجل عقلا راجحا فإن تخصص فيه في ميادين العلم الدنيوي فكان هذا سببا في أن يغلو سعره ويعلو أجره، فله ذلك. وإن بذل هذا كله أو جزءا منه في تعلم دين الله عز وجل وتعليمه يرفعه الله عز وجل درجات فوق درجات. ومن لم يجد إلا أن يقم المسجد فيخرج القمامة منه فله دوره في المجتمع المسلم، حتى أن تلك المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد فماتت، فدفنها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يخبروه صلى الله عليه وسلم، فافتقدها مرة بعد أخرى لا يجدها، تخرج القمامة من المسجد كما كانت، فسأل عنها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنها ماتت. قال هلا أذنتموني كي أصلي عليها؟ دلوني على قبرها. فذهب صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها، وببركة تلك المرأة السوداء التي لم تجد ما توظف به وما تعلو به عند الله إلا أن تخرج القمامة من المسجد، عرفنا ذلك الحكم الفقهي أن من فاتته صلاة الجنازة قبل أن يدفن الميت فله أن يصلي على القبر، وأن هذا استثناء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور وإليها وعليها، فالنهي كان شاملا لكل الصور، وكان هذا الاستثناء ببركة تلك المرأة. ومن نافلة القول أن نشير إلى أنه مما يدفع للحزن والأسى أن يتكلم رجل منسوب للعلم والدعوة عندما أراد أن يحقر أخا له في الله خالفه في رأي، فقال هذا الذي صار الآن له رأي يعتد به كان غايته أن يغسل الميتين، ولو درى ذلك الرجل مقدار ما ارتكبه من جرائم في تلك الكلمات التي تعد على أصابع اليد الواحدة لبقي عمره يبكي على خطيئته. نعم خرج بعد ذلك وقال أنا لم أسمي أحدا، ويا ليته سمى، فإنه قد ازدرى فريضة من الفرائض وهي تغسيل الموت، وقد ازدرى أمر اهتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم هو بنفسه مع أنه فرض كفاية يجزئ فيه البعض، ولكن حزن لما فاته على تلك المرأة السوداء. ثم هو وقع في اسم تحقير المسلم وازدرائه، فازدرى ذلك الذي كان في ذهنه ولا ندري من هو، وازدرى في سبيل ذلك فريضة من الفرائض الكفائية، ويا ليته كان إذ خالف إخوانه أن يعرض رأيه بالحجة والمنطق مع مراعاة أدب الخلاف. وأفحش من هذا كله أن يلقي باللائمة على السامعين أنهم لم يفهموا، أو يقول، وهذا من أعجب ما يمكن أن تسمع، أنا شيخ أنتقد شيخ مثلي، أنا شيخ أنتقد شيخا مثلي، فما شأنكم؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ إذا كنت ترى نفسك شيخا فكان الأولى أن تكون متأدبا بأداب الإسلام نقد، فإذا استنكر عليك السامع فهو يؤدي ما افترضه الله عليه من أن ينكر على كل أحد كائنا من كان، وإن رأى في نفسه أنه قد صار شيخا، مع أن الأمر قد لا يخلو من أنه ليس للإنسان أن يزكي نفسه أو أن يرى أو أن ينسب نفسه إلى العلم أو المشيخة أو غير ذلك. فلنعد إلى سياقنا ونقول في دين الله تبارك وتعالى كل يوظف ما أعطاه الله، من حقه أن يوظفه في الدنيا طالما أنه ينضبط بضوابط الشرع، والأفضل في حقه أن يوظفه في الآخرة يزداد بذلك رفع عند الله تبارك وتعالى. فالمجتمع المسلم ليس كله أغنياء وليس كله فقراء وليس كله علماء وليس كله عوام، بل كل يعظم ما أعطاه الله إياه، وربما صار الضعف في حق بعضهم سببا لزيادة الأجر إذا كان يبذل أقصى ما عنده، والذي معه لا يبذل أقصى ما عنده. ومن هنا غلب درهم 100,000. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل لم يكن معه إلا درهم فتصدق به في سبيل الله، وآخر أعطاه الله مالا كثيرا فأخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها في سبيل الله. والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، هذا أعطي قدرة على الحفظ والتعلم والفهم ثم استثمرها، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن الذي لم يعطى تلك القدرة ولكن يحاول. قال والذي يتتعتع فيه له أجران، الذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر المشقة وأجر القراءة. فهذا نظام يريد أن يطحن الأفراد فلا يبقى لهم دور، وهذا الإسلام الوسط والعدل، وفي الجانب النظام الفوضوي الذي لا ينتظم فيه الأفراد نظاما عاما، كل فرد يضع ميزان أخلاقه لنفسه دون أن يكون هناك سلك ينتظم ذلك المجتمع. ودين الله تبارك وتعالى وسط بين هذا وبين ذاك، وقد اكتوينا بنيران هذا واكتوينا بنيران ذاك، اكتوينا بنظام تلك النظم الاشتراكية الشمولية فطحنت الأفراد تحتها طحنا وقتلت مواهبهم ولم تحقق ما وعدت به، لا في بلادنا ولا في غيرها من البلاد لم تحقق ما وعدت به من العدالة الاجتماعية وغيرها، وطحنا بالأنظمة الرأسمالية والاشتراكية التي طعن لفرد أن يستعمل مواهبه هكذا بإطلاق، فلو كانت موهبته في أن يروج على الناس سلعا سلكية لا حاجة لهم فيها ويستثمر موارد المجتمع فيها ويحولهم عن انتاج خبزهم وطعامهم فليفعل، ومن اراد ان يحمل ان يصرف اهتمامهم عن تعلم العلوم النافعة الى تعلم الموسيقى وما شابهها من انواع هذه العلوم فليفعل. ثم زد على هذا ما كان من انواع النهب والسرقة وغيرها، فاكتوينا بنيران هؤلاء وهؤلاء. وإنما الذي يعنينا هنا أن نقول أن هذه النظم فيها الكثير من الخلل، وأن الإسلام هو الوسط وهو الحق وهو العدل، لا سيما في هذه الجزئية، جزئية علاقة الفرد بالجماعة، فهو جزء منها محقق لأهدافها مع بقاء ذاتيته. والإسلام يحافظ على الجماعة، فمن ثم كانت جماعة السفر اجتماع قليل عارض، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على تلك الجماعة. ما الذي يجعل الجماعة تتفكك؟ إذا عرض لها رأي، إذا عرض لها أمر فاختلفت الآراء، وليس في كل مسألة تعرض تجد الحجة القاطعة التي يسلم لها الجميع، هذا تجده في بعض مسائل الشرع ولا تجده في البعض الآخر، وقل أن تجده في مسائل الواقع. ومن ثم فإذا تعاهد أناس بينهم أن يكونوا في سفر فليجعلوا طريقة يحافظون بها على وحدتهم، فإذا لهم أمر واختلفوا فيه فلا بد أن يكون لهم رأس، بماذا يخاطب تلك الجماعة بهذا الرأس؟ تخاطب الجماعة ككل بقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، ويخاطب ذلك الرأس بصفة خاصة بقوله تعالى وشاورهم في الأمر. ثم لا بد من آلية، لأن الشورى أيضا لا يلزم منها بعد المناقشة والأخذ والرد أن يقتنع كل واحد بوجهة نظر الآخر، حينئذ يأتي الحسم إما بالرجوع إلى ذلك الأمير وإما بالرجوع إلى رأي الأغلبية، وهي طريقة شرعية معتبرة إذا كان الناس متقاربين في أفكارهم وأوصافهم وعلومهم، فحينئذ قد يكون الأكثرية معيار يرجح به قول على آخر، وهذا يكون في جماعة السفر، ومن باب أولى في جماعة الدعوة إلى الله، لأن لا سيما بعد سقوط الخلافة الإسلامية وربما قبلها يوجد الكثير من الفروض الكفائية، ومنها تغسيل الموت حتى يعرف من لا يعرف، ولكنها أعم من ذلك بكثير، القيام على حقوق الفقراء والمساكين وطلب العلم وتعليمه والدعوة إلى الله، وفي هذا تقصير فاحش ممن تولى أمر المسلمين في أواخر الخلافة العثمانية ثم بعد سقوطها وإلى يومنا هذا. إذن فلا بد من أن يجتمع المسلمون استطاعوا يتعاونون فيما بينهم، مصداقا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحينئذ لا بد أيضا لكل مجموعة أو جماعة اتفقت فيما بينها على أن تقوم بكل فروض الكفايات أو ببعضها، قد توجد جمعية خيرية تقوم فقط على كفالة الأيتام لا بأس، ولكن لابد أن يوجد المنظور المتكامل لدى الأمة ككل. فإذا اتفق جماعة من الناس أن يتعاونوا على أن يسدوا كل هذه الأبواب ما استطاعوا فذلك حسن، وإن اكتفوا بباب دون آخر على أن يكملهم غيرهم فهذا حسن، ولا بد لهذه الجماعات من أن يكون هناك شورى فيما يعرض لها من مواقف، ولا بد في النهاية من أن يلتزم أفرادها بما تثمره تلك الشورى. وثمة خطأان في هذا الباب: من يصر على أن يرجح رأيه الفردي وبالتالي يعرض مجموعته أو جماعته ولو كانوا في سفر عارض، فضلا أن يكون في عمل دعوي يمتد عبر سنوات، أن يصر على أن ينفذ رأيه مع أنه هناك رأي للجماعة ينسب إلى الجماعة ككل. وعلى الضد من ذلك جماعات تريد أن تلزم غيرها برأيها، جماعة دعوة إلى الله هي كل منها مجموعة من المسلمين ارتضوا بينهم أن يتعاونوا، كما يرتضي ثلاثة مع بعضهم البعض أن يسافروا مع بعضهم، ارتضوا فيما بينهم إما بينهم من تقارب في فهم الإسلام وتقارب في ما يرونه أولى الأبواب أن يسدوها، فطالما اجتمعوا فالحفاظ على اجتماعهم مطلوب، وهذا يكون بالشورى. ولكن من الأمراض التي تصيب مثل هذه المجموعات أو الجماعات أن ترى جماعة ما أنها هي جماعة المسلمين، فحينئذ تنظر إلى غيرها بعين الازدراء، أو ربما رأت أن على جميع من يريد أن يدعو إلى الله أن لا يدعو إلا من خلالهم، أو أن يلتزم بما لم يلتزم به من أنه لم يكن فرضا منهم. وربما رأت بعض الجماعات أنها هي الجماعة الأم فيورث عندها نفس تلك النظرة الخاطئة، إذ ينظرون إلى غيرهم على أنهم لم يكن لهم لكي أن يساهموا في بناء هذه الأمة. والصحيح أن الأمة هي الجماعة الأم، الأمة هي الجماعة الأم، وأن أي مدرسة فقهية مثلا كمدرسة الإمام أبي حنيفة أو مدرسة الإمام مالك أو مدرسة الإمام الشافعي أو مدرسة الإمام أحمد مدرسة خارجة من هذه الأم لابد أن تصب في مصلحتها وأن تعمل على رفعتها وألا توالي أو تعادي في سبيل الانتماء لتلك المدرسة وإن اتحد بينهم الأصول الفقهية والنظرة المنهجية، وأن أي جماعة دعوة إلى الله تبارك وتعالى جماعتها الأمة هي الأمة، نعم يتعاونون فيما بينهم كما ارتضوا ويوحدوا مواقفهم كما التزموا، ولكن ينبغي أن يكون المحرك لاجتهاداتهم أنهم يريدون مصلحة الأمة. فالجماعة الأمة هي الأمة، وكل جماعات الدعوة إلى الله لا تقوم لها مشروعية إلا إذا كانت الغرض النهائي هي مصلحة الأمة، فتكون كالجداول الصغيرة التي تصب في نهر واحد، وهذا النهر الواحد إذا ما أراد الله عز وجل له أن يوجد بوجود الحاكم المسلم الذي يطبق كل تعاليم الإسلام، ومع هذا فلا بأس أن توجد هذه الجداول تمده أيضا، ولكن إن وجد من يطبق البعض ويترك البعض إما لتقصير منه أو ضعف أو عجز فستظل هذه الجداول من الأهمية بمكان أن تبقى دون أن تتناحر ودون أن يبغى أحدها على الآخر ودون أن يعتبر أي منها نفسه هو جماعة المسلمين ولا أن يعتبر نفسه هو الجماعة الأم، لأن الجماعة الأم هي الأمة ولا جماعة أم غيرها. ومن هنا تعلم خطأ بعض جماعات الدعوة إلى الله، وكل يؤخذ من قوله ويترك، ونحن نحب جميع المسلمين عموما ونحب العاملين في الدعوة إلى الله خصوصا، وهذا لا يمنع من النصح أن طريقة التعامل تعامل بعض الجماعات الإسلامية مع من تركها بكل أدب واحترام وود لأنه خالفها في اجتهاداتها فلم يبقى فرضا مصرا على رأيه داخل الجماعة، وإلا يصير هذا مخالفا لمبدأ الشورى. ولكن لما وجد أن اجتهادات الجماعة لا سيما في نظرتها إلى نفسها بأنها هي الجماعة الأم وهو لا يرى ذلك تركها، فهذا لا يتيح لأحد أن ينتقصه لا سيما إذا كان في موقف تحتاج الأمة إليه، فهذا ليس بعيب ولا منتقص إلا لو أن الذي ينتقصه يفترض في جماعته أنها هي الجماعة الأم، فضلا أن يعتبرها أنها هي جماعة المسلمين. إذن فنحن في دين الله تبارك وتعالى يحقق الفرد ذاتيته ولا ينسحق في جماعته، وبعض الجماعات تبالغ أيضا مع أنها جماعة دعوة إلى الله، ربما ظروف النشأة في أيام المد الاشتراكي الذي كانت عموما نظرياته تدور حول سحق الأفراد في الجماعات أثرت على بعض الاتجاهات الإسلامية التي نشأت في تلك الفترة، وهذا مما يقتضي مراجعة قد لا يكون المقام الآن مقام تفصيل فيها، وإنما نريد فقط أن نؤكد على أن تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مراحل الأمة على الأفراد المنتمين والمنتسبين والمحبين لجماعة من الجماعات يرونها أقرب إلى الحق أن يحافظوا على تماسكها وأن يعملوا على إنفاذ قراراتها التي نشأت بالشورى دون أن يقضحوا في غيرهم أو أن يسقطوا، لا سيما وما زالت المواجهة بين معسكر الإسلاميين ككل وبين ما ذكرناه من معسكر يريد أن يعود بنا إلى ذلك العهد الشمولي الذي ضاقت الأمة من كوارثه، أو ذلك العهد الفوضوي الذي نمت فيه الطفيليات فابتلعت ثروات الأمة وانفردت بها. ولكن هذا كله الفرد في إذا سافر في جماعة ماذا يفعل، وفي أسرته ماذا يفعل، وفي جماعة دعوته ماذا يفعل. كان هذا هو غاية ما نتكلم عليه سابقا، لأن الدولة كانت تدار كما تعرفون، والمشاركة حتى في انتخاباتها لم تكن تعني إلا أن تجمل صورة الدكتاتور، والنتائج معروفة سلفا. لكن الآن الأمر مختلف، والبلد التي نعيش فيها هي جماعة أم بالنسبة لجماعاتنا، ثم العالم الإسلامي ككل هو جماعة أم لكل المجتمعات الإسلامية. فإذا علينا أن نسعى قدر الإمكان إلى أن يكون أقرب ما يكون إلى الحق والعدل، وأن نساهم بجهودنا، وأن نحمي بأنفسنا أن نختار أنسب من يستطيع أن يقود هذه الأمة بما يحقق شرع الله تبارك وتعالى، وبما يحقق ما أمكن منه. وعلينا أن نكون واقعيين في ذلك، فإن البعض أحيانا يقدم نفسه للناس أنه سوف ينجز أمورا هو أول من يدري أنه لن يستطيع إنجازها، بحيث نرى بناء على هذا الوعد أنه أفضل من غيري. وعند النظر فيما يعرض على هذه الأمة، ونحن والكلام في هذا السياق المحدود من سائر ما تكلمت به، فكل ما تكلمت به كلاما عاما في القواعد الشرعية، وإنما أقول الآن ما أذكره هو منسوب إلى الدعوة السلفية كأحد جماعات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بفروعها في جميع أنحاء بلادنا المباركة، فإنها ترى أن أنسب رجل لهذه المرحلة هو لابد أن يكون ذو مرجعية إسلامية، والذين ينطبق عليهم ذلك الوصف ممن بقي من المرشحين ثلاثة، وينبغي ألا يكون له انتماء محدود لإحدى الجماعات، لأن هذه المرحلة لا تحتمل قدر الذعر الذي يوجد عند الخاصة والعامة من أن يأتي رئيس بعد ثورة له انتماء محدود. فإذا كانت ثمة مفاضلة بين إسلامي له انتماء وإسلامي لا انتماء له إلى جماعة بعينها، فنحن نفضل الذي لا انتماء له. وكان هذا قدر متفق عليه بين الإسلاميين جميعا، حتى أن إحدى الجماعات التي لها مرشح الآن قالت فلندع الإسلاميين كلهم ولنأخذ رجل غير إسلامي ولكنه معتدل، فأبينا عليهم ذلك وقلنا لنرقى بطموحاتنا درجة، إذا كان الناس ينزعجون من أن يأتي رئيس ينتمي إلى جماعة الدعوة السلفية أو يكون منتمي لجماعة الإخوان أو ينتمي لغيرها، فلنبحث عن رئيس مرجعيته إسلامية ولكنه لا ينتمي. وكان بينهم وبين أحد هؤلاء نوع خصومة إدارية، وقد تركنا لهم المهلة طويلة يبحثون عن غيره مما يحقق ذلك الوصف الذي نراه ضروريا لهذه المرحلة. وبالفعل بحثوا عن واحد واثنين وثلاثة ولكن كلهم رفض الترشح، فقدموا مرشحا منهم ووجدنا أنه له بعض صفات فردية خاصة يمكن أن تلغي الخوف الذي عند العامة من أن يأتي رئيس له انتماء، فقلنا لا بأس فلنكن وراءه ولنقنع به الناس، لأن الانتخابات أنت لا تولي أحدا، لا أملك لا أنا ولا أنت القضية الآن، أن القضية تدار انتخابات وصوتك يتساوى مع صوت جميع الناس، فلا بد حينئذ أن تقدم لهم مرشحا مقنعا. فلما شاء الله تبارك وتعالى أن يستبعد ذلك المرشح وقدموا غيره مع كامل احترامنا وتقديرنا له، إلا أن عيب الانتماء فيه ظاهر عند الناس لشعورهم بأنه لا يمتلك نفس المقومات الفردية التي كان يمتلكها سابقا. قلنا فلنعد إلى ما كنا متفقين عليه طوال تلك الفترة، بل كنتم تقولون نحن لا نريد رئيسا إسلاميا أصلا، فنجحنا أن نقنعكم في فليكن إسلاميا غير منتميا لتنظيم، فثبتنا نحن على ذلك واخترنا من رأيناه كذلك، لا سيما مع القبول العام الذي يتمتع به ذلك الرجل، وكان من المفترض أن يكون له قبول عام عند الجماعات الإسلامية فهو ابن لها بصورة أو بأخرى، ولكن هذا لم يحدث فضلا عن كفاءته الإدارية، وهذه ما أريد أن أقف عندها لنقطة هامة جدا. ولكن عموما ذلك الرجل الذي نصحنا به وبذلنا له من وقتنا وجهدنا، مع أنه لم يكن في يوم من الأيام ولن يكون منتميا لنا تنظيميا، ولكن نحن نراه هو الأوفق والأنسب لتلك المرحلة، لا سيما والخصوم يعدون العدة، فلا بد من أن يكون من يقدم أمامه أمام هؤلاء لديه درجة الإقناع الكافية. ومع هذا نحن ننصح جميع إخواننا أن يمسكوا ألسنتهم وأن يتأدبوا بأدب الحوار وألا يتعرضوا للطعن في أي مرشح إسلامي، فكلهم أفاضل، ولننتظر لعل في جولة الإعادة لا تجد من هؤلاء إلا واحدا غير الذي اخترته في أول الأمر، فلا تسقطه الآن في أعين الناس ثم بعد ذلك تجد أنه هو المتاح. ولكن من وجدناه باجتهادنا وبحثنا وتحرينا، وكما ذكرنا كان هذا اجتهادا متفقا عليه من حيث المبدأ بين جميع الاتجاهات الإسلامية، لولا أن بعضها لم يجد من ينطبق عليه ذلك الوصف أن يكون رئيسا إسلاميا غير منتميا لتنظيم، إلا رجل بينهم وبينه خلاف إداري، وكنا نتمنى أن يتساموا عن هذا الخلاف الإداري لا سيما في تلك المرحلة الحرج. وأما إذ لم يحدث فنحن نسانده نحن دون أن نسعى إلى إسقاط آخر أو حتى إلى تغيير قناعة ناخب اقتنع بمرشح إسلامي. الذي نحتاجه هو أن يبذل كل هؤلاء، نعم كل من اقتنع بمرشح إسلامي يدعو إليه ويبين محاسنه، لكن في ذلك الوقت بدلا من أن ينشغل بتغيير قناعة ناخب يريد مرشح إسلامي آخر، أن ينشغل بما يحدث الآن من محاولة إنتاج لرموز الفساد مرة أخرى وإعطاء تقديمهم للناس في صورة مختلفة، مما يمكن أن يعود بنا إلى الوراء عدة خطوات في الدين والدنيا. فلنحذر من هذا جيدا ولندرك أنها أمانة. وكثير من بعض إخواننا يرى أن جميع المرشحين الإسلاميين عليهم مآخذ وأنهم لا يمثلون الإسلام النقي الذي ندعو إليه، وهذا حق، ولكن ليس الفقه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن تعرف الخير من الشر، ولكن الفقه أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين. وامتناعك عن التصويت يساوي بصورة أو بأخرى أنه يصب في خانة الذين يعادون الشريعة جملة وتفصيلا. فإذا كنت أنت لا ترضى عمن يريد الشريعة ولكنه يسيء فهمها في مواطن أو يخالف تطبيقها في مواطن، فأنت الآن مخير بين هؤلاء وبين من لا يريدون الشريعة أصلا. وامتناعك ليس حلا، لأن الامتناع يجب أن تدركه بالحسابات الانتخابية، أنك تمنع صوتك الذي يمكن أن يكون مرجحا عن هؤلاء. فبالتالي نحن نعطي نصيحتنا على مستويين. المستوى الأول إقناع جميع الأمة بأنه لابد من اختيار مرشح يؤمن بالهوية الإسلامية كمبدأ. النصيحة الثانية أن نختار من هؤلاء الثلاثة أكفأهم إدارة وأكثرهم قبولا، وعندما طبقنا هذا المبدأ وجدناه ينطبق على رجل معين، لا أريد أن أسميه على المنبر حتى لا نخرج عن مقصودنا، ولكن معلوم طبعا ويمكن أن يطلب هذا من مواقع الإنترنت أو المؤتمرات الانتخابية أو غيرها. وتلك نصيحة التي نراها وننصح الناس بها، وفي ذات الوقت لا نتعرض لغيره من المرشحين الإسلاميين ولو بذكر ما خالفوا فيه الحق، فإن هذا ليس الآن هو وقت النصيحة التي هي موجودة دائما وأبدا لجميع الإسلاميين الذين نستنكر عليهم بعض الأمور، وهي موجودة دائما وأبدا لجميع الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لأوفق أمورنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. يحاول كثير من المرشحين الذين لا يعرف عنهم قط دفاع عن الهوية الإسلامية، بل عرف عنهم العكس، أن يقدموا أنفسهم للناس الآن من باب أنهم يحترمون الإسلام بصورة أو بأخرى. ومع هذا فكل من عدا المرشحين الثلاثة الذين أشرت إليهم يجمع بين إعراضه عن أن يدعو للشريعة كمرجعية عامة، وبعضهم يصرح بما هو أفحش من ذلك. السلوك الشخصي لكل مرشح جزء من تقييمي، ولا تقول لا شأن لي به بسلوكه الشخصي. عندما تعامل رجلا في البيع والشراء لا تنظر إلى معاملاته مع الآخرين لكي تقيم شخصيته وأخلاقه، والأخلاق هيئات راسخة في النفس. فإذا وجدت رجلا يتهاون بأمر الله عز وجل فليس عنده خلق الأمانة، فإذا خان عهد الله فهو في عهود العباد أشد خيانة. قد يوفي لكنه لا يوفي كخلق راسخ عنده، وإنما لا يوفي إلا متى كنت أنت مستطيعا أن تلزمه بالوفاء، وهذا مما لا يدوم. وكل وقد جربنا رؤساء سابقين وفى كل منهم عدة سنوات بقدر من الوفاء، هو قدر محدود ثم انقلب. فإذا أنت تقيم كل مرشح ما عنده من الأمانة، هناك عهد بينه وبين الله، هل وفى به أم لم يوفي، أم أنه هناك من يجاهر وهكذا قال أحدهم مادحا له ولم يعترض، يعني قال قائل على أحد المرشحين نحن سنختار فلان لأنه يشرب الخمر علانية ومن ثم فلا نتصور منه أن يحرم علينا الخمر، نحن نأمن جانبه، ولم يستنكر أن ينسب إليه ذلك وكأنه يعجبه ذلك المدح. هناك من تعمل ابنته مغنية، ومن كان من طموحاته أن يكون ممثلا، وبغض النظر حتى عن الحكم الشرعي عندما تتكلم عن أرفع منصب في البلاد هل يليق أن يكون رجل كانت هذه هي طموحاته في يوم من الأيام ففجأة تتحول طموحاته إلى أن يصير حاكما لهذه البلاد بما فيها من الأزهر وعلمائه ومن علماء الدين والدنيا ومن هذا الشباب الكثير؟ نعم، في مجتمعات أخرى قد يقبل هذا عندهم، وأفحش من هؤلاء جميعا. وهناك من يريد أن يعيدنا إلى عهد الشمولية، وهناك من يؤمن بتلك النظريات الانفتاحية، وأفحش من هؤلاء جميعا الجلادون السفاكون الناهبون. ومع هذا وجدوا قدرا من الشجاعة، هي لا تسمى في هذا الموطن شجاعة، أن يقدموا أنفسهم للناس، ووجدوا من يقول لهم أعطي العيش لخبازه ولو أكل نصفه. إذن هؤلاء هم الذين يحسنون إدارة البلاد فلابد أن نعطيها لهم. وهنا أعود فأقول كان من معايير ترجيحنا لمرشح إسلامي على إسلامي آخر أن يكون له سابقة إدارة ولو في عمل أهلي نقابي، ولكن على مستوى البلاد وعلى مستوى البلاد العربية. فنحن نقول كان نظام الحكم كله فاسدا، فإذا اشترطت الخبرة في مؤسسات الحكم فأنت تشترط معها الفساد. ولكن نحن نأتيكم برجل جرب فوجدت عنده الآلية طريقة الإدارة وأحسن في إدارتها، فإذا وضع في ذلك النظام فليس الأمر ببدع من النظم التي أدارها. لكن أن تشترط علي أن يكون خبرة في دولة الفساد أنت تشترط معه الفساد. وأنا أقول لهم هؤلاء جربناهم، ولو أنهم كانوا يأكلون نصف الخبز ما ثار الناس عليهم، لأن عادة الناس أنهم لا يثورون إلا عند آخر قطعة من الرغيف، فالثورة قامت لما أكل هؤلاء الرغيف كاملا، ثم طمعوا في أن يأكلوا الخلق أنفسهم. وكل هؤلاء بينهم مسؤولية تضامنية، فجريمة أصغرهم لا تقل عن جريمة أكبرهم طالما جلسوا على منضدة واحدة وسموا الحكومة التي تحكم ذلك الشعب، الحكومة التي أدخلت المبيدات المسرطنة، يسأل عنها وزير التعليم وليس وزير الزراعة وحده، يسأل عنها وزير الخارجية وهو عنده ما يكفيه من ملفات ويكفي إهماله في ملف النيل، حتى صارت الدول التي كانت تعتمد علينا في تعليمها وزراعتها فلا تنظر إلينا في المياه التي تجري من أراضيها إلى أرضنا حتى تطاولت علينا. كل هؤلاء شركاء، وأمثلهم طريقة من سكت. والسكوت في هذا الموطن وهو جزء من ذلك النظام جريمة، وبحكم الشرع أولا ثم القانون ثانيا، فمسؤولية هؤلاء مسؤولية تضامنية عن كل ما أحدثوه من جرائم. فاحتمل أن يأتي رئيس، لا نقول كما أراد أحدهم أن يلمح يقول الشيخ فلان، وهذا شرف، ولكنه أراد أن يقول للناس سيأتونكم بشيخ. نحن ما أتينا برجل لا يحسن إلا أن يكون شيخا مع أن هذا شرف، ولكن إذ قدمنا رجل لرئاسة الدولة فإنه كما ذكرنا رجل جرب في إدارات مختلفة وفي ظروف قمعية فنجح فيها. ومن طريقة هؤلاء أن يقربوا المزايا عيوبا، فقال أحدهم مستهزئا بذلك المرشح أن غايته أنه كان يحمل البطاطين مع أنه لم يحملها في حياته قط، ولو حملها لكان هذا شرف له وكرامة، ولكنه كان يدير مؤسسات ترسل البطاطين إذ عجزت حكوماتهم أن ترسلها، فهو أنجح منهم، بل لم تكن هذه الحكومات عاجزة وفقط، بل كانت هي التي تسبب الكارثة ثم تدير ظهرها لمن وقعوا فيها من عبارة إلى سيول إلى غيرها. فالفضل ما شهدت به الأعداء. فإذا كان هو يشهد الآن أن ذلك الرجل من مؤسسات ضعيفة محاربة استطاع أن يرسل البطاطين أو أن يحملها، والله لو حملها لكان ذلك أكثر كرامة له وشرفا، لكن كونه استطاع أن يرسلها وقت عجزهم وصمتهم عن جرائمهم التي فعلوها وعن كوارثهم التي تسببوا فيها، فهي شهادة منهم بأن هذا الرجل هو الذي يستحق أن يكون حاكما، لأنه هو الذي شغله هم الناس يوم أن لم يكن حاكما لهم، وهو الذي استطاع أن ينتزع من أغنياء البلد رغم أنه لا سلطة له عليهم ثمن تلك البطاطين، فهو قادر أن يأخذ من الغني ويعطي الفقير بمصداقيته لدى الناس. فهو أولى منكم يوم أن كنتم تسببون الكوارث ثم تديرون ظهركم، لأنكم لم تجدون من يثق فيكم فيتبرع لكم، لأنك معروف التبرعات أين تذهب، ومن وفق فيهم وأعطاهم التبرعات اكتشف أنها إلى يومنا هذا موجودة في حسابات سرية، فأنتم فعلتم الكارثة ثم لم تجدون من يتبرع، ومن تبرع ذهبتم بتبرعاتي إلى حساباتكم السرية، وهو لم يكن مسؤولا عن الكارثة ولكن انشغل بعلاجها ثم وجد من يتبرع له ثم استطاع أن يوصل ذلك التبرع إلى مستحقيه. ومن تأمل وتدبر سيعرف أين سيضع صوته، فهي أمانة يسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن نرى الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل وباطلا وارزقنا اجتنابه، لا تجعله ملتبسا علينا فنضل، اجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.